أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في أعمال العمرة أو صفة العمرة، قلنا أنه يبدأ في أعمال العمرة من ساعة الإحرام من الميقات، يحرم ولبيك عمرة، يتوجه إلى الكعبة إذا وصل هناك. قلنا عند الإحرام يستحب أن يغتسل وأن يتطيب قبل الإحرام، إذا أحرم استدام ما كان منه من طيب وضعه قبل ذلك. وصلنا إلى الكعبة بيقطع التلبية عند الحجر الأسود، يبدأ الطواف بالبيت وهو الركن الثاني. الركن الأول كان الإحرام، يقول لبيك عمرة، وهنا النية مع قول لبيك عمرة، أو إذا كان في الحج طبعا بيقول لبيك حج، إذا كان جامعا بين اثنين قارين يقول لبيك حج وعمرة على ما ذكرنا قبل ذلك. وصل عند الحجر الأسود، بدأ يطوف حول الكعبة كما قدمنا من الحجر إلى الحجر. هذا طواف العمرة، فإذا كان في الحج يكون طواف القدوم، بيطوف يسن في هذا الطواف أن يسعى أو يرمل في أول ثلاث أطوفة منها من الحجر إلى الحجر، بمعنى أنه يسرع في المد أو يسرع في المشي كهيئة الذي يجري. لابد أن يكون الطواف من وراء الحجر، من وراء الحجر كما ذكرنا في الحديث السابق. أول ثلاث أطوفة بيكون فيها ساعيا أو يرمل، بعد ذلك الباقي بيكون فيها ماشيا. المستحب في هذا الطواف لو طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج أن يكون مطبعا، ومعنى الاطباع أن يكشف منكبه الأيمن. خلص الطواف بالبيت، قلنا مستحب في أثناء الطواف كل طواف أنه إذا قدر أن يستلم الحجر الأسود، من السنن ذلك أنه يقبل الحجر الأسود، أنه يسجد عليه إن استطاع، لم يقدر على ذلك استلم يدي مسه بيده وقبل يده، لم يقدر مسه بشيء في يدي وقبل هذا الشيء، لم يقدر أشار إليه وقال الله أكبر ويطوف. السنة عند الركن اليماني أنه يمسه، وهنا مس الحجر الأسود والاستلام يعني، وكذلك الركن اليماني. الركن اليماني لا تقبيل فيه، إنما عند الحجر الأسود فقط في التقبيل والمس أو لمس الحجر الأسود للاستلام. إذا انتهى من الطواف بيصلي ركعتين عند مقام إبراهيم كما ذكرنا في الحديث السابق، أنها سنة من سنن الطواف أنه يصلي ركعتين، سواء هو كان يعمل هذه الأعمال عن نفسه، يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن غيره. إذا كان الاعتمار عن نفسه كانت الركعتان له، إذا كان الاعتمار عن غيره كانت ركعتان لغيره. بركعتا الطواف أجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده ركعتين عند المقام. ولاحظ لما يقول ينبغي مش معناه يجب، ولكن يشرع ذلك بدرجات المشروعية اللي فيها الاستحباب الجواز، فهنا تأكد الاستحباب لكن ما وصلش الوجوب. لو كان واجبا لا يقال ينبغي لكن يقال يجب كذا. فالركعتان جاء في صحيح مسلم عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه اللي هو محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت، استلم ركنا فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. أيضا هذه من السنة، أنه الإنسان يمكن كثير مننا ننسى، وإحنا بعد ما خلصنا الطواف رايحين عند مقام إبراهيم ننسى نقول هذا شيء، هذا ليس فرضا واجبا إنما هو سنة مستحب. لذلك ينبغي على المسلم أنه يستذكر هذه الأشياء، حتى لو أنت عارف المناسك وكذا أنك تذكرها قبل ما تروح تعمل أعمال العمرة، حتى تستحضر إيه السنن اللي في هذا المكان التي تقال. يعني عند مقام إبراهيم وراء المقام زي ما ذكرنا في الحديث السابق، ده مقام إبراهيم يصلي ركعتين خلف المقام. هنا خلف المقام لو متأخر شوية 3-4 متر وراء خلف المقام، لو 100-200 متر هو أيضا خلف المقام. الصلاة في هذا المكان خلف المقام هذه سنة، فلو إن المكان مزدحمة يبقى على ذلك يرجع، وخاصة في موسم الحج أو في العمرة المزدحمة بيبقى الطواف من وراء اللي بيطوفوا بيت من وراء المقام، يعني بيبقى المكان مليان من البيت للمقام وراء المقام، بل الساحة السفلى كلها مليانة بالطائفين. فإذا ازدحم الشيء ما تعطلش الطواف، ارجع وراء في مكان فاضي بحيث أنك تعرف تصلي ركعتين. البعض بيصر لازم يصلي في هذا المكان إذا استطاع صلى، ولكن إذا كان سيضايق المارين يبقى يرجع وراء، بحيث هو يعرف يصلي ركعتين مش كروته وخلاص، ولكن يصلي ركعتين وهو يتقن صلاته، وأيضا يترك للناس إن هم يمروا. البعض بيبقى لازم عايز يحط قدامه سترة، لابد يضع سترة أمامه، يقوم اللي ماشي يشوط السترة اللي هو عطتها، حط حذاء ولا يحط حاجة كسترة، فيعني ما تعقدش الحجاب، مش محتاجة لهذا التعقيد في هذا المكان. استطعت وضع سترة من غير ما تضايق الناس بها وضعت، ما حط حذائك بين رجليك عشان ما تضايقش اللي بيطوف بالبيت انه يشوط لك الحذاء تطلع ما تلاقوهش ما تعرفش تجيبه، او تضايق الحجاج يتكعبله في الأحذية اللي حول، خاصة المكان في وقت الحج والعمرة بيبقى زحمة جدا جدا في الطواف. فمسألة أنه يجب أن يضع سترة وهو في هذا المكان، لا هذا فيها نظر، وخاصة جماهير العلماء لا يقولون بالوجوب في ذلك. الركعتان سنة في هذا المكان خلف مقام إبراهيم، وركعتا الطواف سنة سواء خلف المقام ولا في غير أو ليست خلف المقام. يصح الطواف بدونهما، لو أنه طاف بالبيت وبعدين ما صلىش ركعتين و ترك ركعتين عمدا أو سهيا لغاية ما رجع لبلده، لا شيء عليه، مش لأن الركعتان أو ركعتين سنة. يقول الإمام النووي رحمه الله: إن صلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما كتحية المسجد. ويعني هذا فيه نظر، يعني الإمام النووي بيقول إنه أنت داخل المسجد يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو دخل في وقت صلاة الصبح الآن بيصلي الصبح، ما هم ركعتين، هم دخلوا صحيح ركعتين، لكن لا يقال إنه جمع النافلة مع الفريضة الاثنين في نية واحدة، لا، ولكن أغنت هذه عن هذه. طيب هنا ركعتا الطواف سنة مقصودة، سنة مقصودة ركعتا الطواف، والطواف بالبيت تطوف سبوعا بالبيت تصلي له ركعتين، تطوف سبوعا تاعن بالبيت تصلي له ركعتين، يبقى هذه سنة مقصودة. على ذلك إذا قيل إنه جاء وقت صلاة وصليت صلاة فريضة نقول بعدها قم وصلي ركعتين، لأنها سنة مقصودة لهذا الطواف، كل طواف له ركعتان سنة مقصودة. فلذلك لو أنه صلى فريضة بعد صلاة الظهر بعد ما خلص الطواف فصلى الظهر، المستحب أنه بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف حتى يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طالما قلنا إن ركعتي الطواف سنة، يبقى على ذلك صلاة السنة يجوز صليها قائما ويجوز صليها قاعدة بحسب احتياجه في هذا المكان. صلاة النافلة قلنا يجوز للمسلم أن يصلي النافلة قاعدة، ولكن على النصف من أجل القائم، له نصف أجل القائم، فيبقى يصلي قائمة بحسب المستطاع. يستحب أن يقرأ في هاتين ركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. لو أنه عكس، في الأولى قرأ قل هو الله أحد، في الثانية قل يا لا شيء، لا شيء في ذلك. وجاء في حديث في سنن النسائي عكس هذا اللي جاء في الصحيحين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقرأ قل هو الله أحد، جاء في رواية عند النسائي عكس ذلك، أو في الصحيحين قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفي النسائي العكس، فالأمر واسع، إن في ركعة تقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. يستحب أن يصليهما خلف المقام كما قدمنا، لكن إذا ضاق عليه الشيء مش لاقي مكان خلف المقام فمشى شوية مع كله. أحيانا وأنت طالع من المطاف مع شدة الزحام تلاقي نفسك مش عارف تطلع، تضطر تمشي شوية مع الناس لغاية تلاقي مكان فاضي عند الحجر، عند الحجر تلاقي بدوا يتفرقوا، طلعت عشان ترجع عند المقام يمكن تكون لفة طويلة مع شدة الزحام، وقد تكون في مؤخر الطواف فيصعب ذلك. طيب إذا كان لو صليت في أي مكان أجزأك، ولكن أي الأماكن أفضل؟ أفضل مكان اللي هو خلف مقام إبراهيم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء إن لم يفعل وقدر أن يصل تحت في الحجر تحت الميزاب، يعني قريب من الكعبة هنا حجر الحطيم أهو اللي هو خلف الكعبة، وده جزء من الكعبة زي ما ذكرنا قبل ذلك. الحطيم جزء من الكعبة كان مفروض يكون داخلها، هذه بعض الحداد أو بعض الناس يصلون في هذا المكان، هذا له فضيلة لك أنك تصلي بداخل الكعبة فيه. فإذا لم يتيسر خلف مقام إبراهيم جاز لك أن تصلي في هذا المكان إن استطعت ذلك، اللي هو في الحجر، وإلا ففي المسجد، وإلا ففي الحرم. فرضنا خلصت وما وتعبت بعد ما طفت وأخرت السعي، أخر سعي بعد ذلك ورجعت الفندق بداعك، جاز أن تصليها بداخل فندق لأنك بداخل الحرم، جاز أن تصليها. لكن لما نقول يجوز يجوز مش معناه أفضل، ولكن المعنى أنه اللي ما تمكنش من هذا الشيء ما قدرش، حصل له عذر ما عايز يدخل الخلاء تغضبط المية بعد ما خلص طواف، مش هنقوله صلي وانت محصور، راجع الفندق بدأ خلاص صلي ركعتين وانت في المكان الذي انت فيه. طب ان صلاهما خارج الحرم في وطنه او غيره من اقطار الارض، يعني انه نساها وان تذكرها لما رجع ما صليتش فصلاها الان، قال العلماء يجزي عنه، صحت ويجزي عنه. يصح السعي قبل صلاة ركعتي الطواف، يعني لو انه بعد ما طاف بالبيت طلع على المسعى على طول، راح يسعى بين الصفا والمروة وبعد ذلك صلى الركعتين في هذا المكان، هنا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصح منه ذلك طالما قلنا الركعتين سنة وليست فريضة في هذا المكان، بعد ذلك صلاهما في اي مكان اجزأ. يصح السعي قبل صلاة ركعتي الطواف، وإذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين. أحيانا إنسان يزيد نشاطا ويطوف بالبيت بعد الفجر طوافا مستحبا، مثلا طاف مرة وبعدين بدله أنه بدل ما صلي ركعتين طب أطوف طواف تاني وأبقى أصلي ركعات كلها بعد ذلك، طاف ثلاث مرات بالبيت 7 و7 و7 و21 وبعد ذلك داخل في المقام صلى ركعتين وبعدين ركعتين وبعد ركعتين، يجوز يجوز، ولكن ليس هذا الأمثل وليس الأفضل. الأفضل أنه يطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين، بدله أن يطوف مرة ثانية فعل طاف بالبيت ثم لاحظ لما نقول يطوف هذه الطوافات أطوفة مستحبة ومش ما هيش دخلة في العمرة، هي العمرة لها طاف واحد بس طافه وانتهى الأمر، لكن يستحب لك كلما دخلت البيت وجئت عند الكعبة أن تطوف بالبيت طالما إنك تقدر على ذلك والمكان يتسع لك فافعل ذلك. إن طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ثم صلى لكل طواف ركعتين جاز، ولكنه ترك الأفضل. لكن لو أنه طاف بالبيت كذا مرة وبعدين صلى ركعتين للجميع أجزأ أجزأ، ولكن ليس الأفضل في هذا الذي ذكر. يقول علماء تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بشيء، وهي أنها تدخلها النيابة، يعني إذا كنت أنت نائبا عن أحد في الحج أو في العمرة وطفت الطواف بتاع العمرة ولا بتاع الحج ثم صليت ركعتين، ركعتين دول عن صاحبه، عن صاحب الحج هذه وليست عنك أنت، أنت تصلي عن نفسك ما شئت بعد ذلك، ولكن هاتين ركعتين لبعد طواف الفرض يكون عن صاحبهما. فإن الأجير في الحج يصليهما وتقع عن المستأجر، وليس في الشرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه. ما في صلاة واحد يقول أبويا امبارح ما صلاش الظهر صلي أنا عنه، ما ينفعش الصلاة. الصوم ينفع إنك تصوم عن إنسان توفي وعليه الصيام، عليه الصيام ولم يقدر على الصيام صوم عنه وليه، لكن عليه صلاة وتوفي لا، ما في صلاة عن إنسان، إنما الصوم ثبت فيه نص، الحج ثبت فيه نص، الزكاة بأصل فرضيتها أنها حق الله عز وجل في ماله توفي فدين عليه لله عز وجل وجب أن تخرج، يبقى هنا طالما دل الدليل على أن يقوم الغير عنه عملنا بدين، غير ذلك الأصل أن العبادة البدنية يقوم بها الإنسان عن نفسه. إذا كان الصبي محرما فإن كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتين، صبي لو 7 سنوات 6 سنوات 8 سنوات يعرف يصلي يصلي عن نفسه، إذا كان صبيا صغيرا 3 سنوات 2 سنين وأبوه بيعمل له حد ولا عمرة يبقى أبوه لح يصلي عنه هاتين الركعتين. يستحب إذا فرغ من الصلاة أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، يعني حسب آخر حاجة حيتركها الحجر الأسود زي ما بدأ بالسلام يستلمه إن استطاع، لكن مع شدة الزحام يصعب ذلك. لو طاف المحرم وهو لابس المخيط، إنسان في العمرة ولبس المخيط لعذر أو لغير عذر، نقول يأسم إذا كان لغير عذر ولبس المخيط طالما أنه ليس ناسيا، ولكن الطواف صحيح
لا علاقة لصحة الطواف بأنه لابس مخيط ولا مش لابس مخيط. يبقى إذا كان هذا الطائف وهو في طواف العمرة ولا وهو في طواف الحج وقد لبس المخيط إلا أن يكون في طواف الإفاضة بعد ما رمى الجمرة، يبقى له أن يلبس المخيط ويطوف. لكن الغرض أنه إذا كان لا يجوز له أن يطوف إلا بلبس الإحرام فلبس غير لبس الإحرام وطاف الطواف صحيح وهو آثم في هذا الشيء وعليه دم بسبب أنه لبس المخيط. أجمع العلماء على أن الطواف في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها جائز، يعني أنه بيطوف البيت في أي وقت من الأوقات الطواف جائز في 24 ساعة، ما فيش وقت يحرم فيه الطواف ولا وقت يكره فيه الطواف، لا. لكن الأمر في الصلاة اللي بعد ما هو طاف، بعد ما طاف عليه يصلي ركعتين، هل يجوز له يصلي في أي وقت من الأوقات؟ يمكن أشرنا إليه قبل ذلك هذا الشيء. فيقول العلماء الطواف جائز في خلال يوم كل ليل ولا نهار، لكن الصلاة اختلف فيها العلماء، فقال أكثر أهل العلم يجوز أن يصليها في كل الأوقات إن حتى في وقت التحريم، وقالوا إنه العموم اللي في الثلاث أوقات اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالمكان في هذا المكان، فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث أوقات، قالوا صحيح هذا عموم، يبقى الثلاث أوقات في كل مكان من إلا في هذا، كأنه خص المكان من ضمن هذه الأوقات فقالوا يجوز. البعض الآخر من العلماء قالوا إنه هذا العموم على عمومه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات، ولما قال لبني شيبة لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، قالوا أيوة صحيح لا يمنع أي إنسان في يصلي في أي ساعة في ليل أو نهار، ولكن هو يمتنع بهذا الحديث اللي ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن. لاحظ أن العلماء لما يتكلموا عن أوقات الكراهة، أوقات الكراهة يقول لك أوقات الكراهة طويلة شوية، طويلة شوية بعد ما أنت صليت الفجر لغاية ما تطلع الشمس وترتفع، هذا الوقت كله يكره لك أن تصلي فيه، ولكن في جزء يحرم في صلاة النافلة. وقت ما أنت صليت صلاة العصر، انتهيت من صلاة العصر، يكره لك أن تصلي لغاية غروب الشمس، وتكرهها طويل، لكن قبيل الغروب مباشرة يحرم، تحرم صلاة النافلة، يحرم التطوع. عند طلوع الشمس لغاية ما ترتفع شيئا يحرم عليك الصلاة. وقت الكراهة طويل شوي، وقت التحريم قصير جدا، فعلى ذلك إذا كان وقت التحريم قصيرا يبقى لا داعي أن تصلي فيه وتوقع نفسك في الخلاف في ذلك، لكن لا تنهى غيرك، لا تنهى، يعني أنت يمكن في المسجد هنا تلاقي حد قبل غروب الشمس حيصلي نافلة، لا ما تصليش نافلة، هذا وقت يحرم فيه الصلاة، من حقك تقول ذلك. عند البيت لا، لأن أكثر أهل العلم قالوا ما تمنعش حد، أكثر أهل العلم قالوا لا، إنه الأوقات الثلاثة في أي مكان مخصوصة بهذا البلد الحرام، إنه يجوز يصلي أي ساعة من ليل أو نهار. يبقى على ذلك ما تتدخلش مع غيرك، سيب غيرك يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بني شيبة أن يعترضوا على أحد، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. لكن تختار لنفسك إذا طفت وجاء عليك هذا الوقت اللي هي دقائق معدودة أخر شوية فاستخرج من الخلاف وتصلي بعد ذلك. فهنا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه عقبة بن عامر الجهني وهو صحيح مسلم، قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان، كان ينهانا في خلال ثلاث ساعات عن الصلاة فيهن أو أن نقبر فيهن موتان. حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. هتلاقي المنظر في الشروق زيه في الغروب، يعني تقريبا أدي منظر شروق الشمس هنا، الشمس تحت الأفق، الشمس وهي تحت الأفق بدت شيء يطلع من الشمس، من ساعة ما يبتدي شيء من الشمس حاجب الشمس وبدأ يظهر فوق الأفق، يبقى ممنوع أن أنت تصلي صلاة نافلة لغاية ما الشمس تطلع بعد ذلك، أو دي صورة الغروب وهنا صورة الشروق، هنا هتلاقي أنت صورتين زي واحد، صورة الشروق والغروب، الشمس بتبقى عند الأفق، وقت الشروق طالعة من تحت الأفق، من تحت الأفق فيبدو حاجب الشمس، وقت الغروب نازلة كرة الشمس على الأفق وتغطس تحت الأفق، فهنا دي صورتين، صورة للشروق وصورة للغروب، الشمس طلعت أهي لغاية ما ترتفع قدر رمح، يعني توصل في هذا المكان كأنك في النظر ترى كأن في رمح بين مسافة يعني متر متر ونص بينها، كأنه في نظرك يعني، والأمر طبعا أبعد من ذلك بكثير، ولكن كأنه في نظر الإنسان. في وقت غروب الشمس، شوف هنا في الغروب نزلت الشمس تحت الأفق، لكن لسه ما اختفتش، لسه حالي بالشمس مولود فوقها، يقول لغاية ما تختفي يدخل وقت المغرب. من الشمس وهي قرص فوق هنا لغاية ما تنزل تحت هذا الأفق ممنوع انك تصلي. هياخد قد ايه وقت هذا الشيء؟ يكون حوالي ربع ساعة، تلت ساعة، من ساعة ما الشمس في نظرك انت قربت من الأفق بقت عليه وبدأت تغطس تحت الأفق، يبقى هذه الفترة لا تصلي فيها. يحرم الصلاة فيها في أي مكان عند الكعبة فيها خلاف في ركعتي الطواف في هذا الوقت، فعلى ذلك لا تمنع أحدا يطوف ويصلي ركعتين في أي ساعة من ليلة أو نهار، لكن الاختيار إذا كنت أنت الذي تطوف بأخر لغاية ما تغرب الشمس وصلي ركعتين بعدها، وهذا فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى، أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون يعني في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار. يبقى ذكر الحديث مع علة، مع علة إن الشمس حين تطلع تطلع بين قرني شيطان، وما قالش في العلة إن عند الكعبة ما تطلعش بين قرني شيطان، فهذه العلة اللي تدفع الإنسان إن لا نأخر هذه الصلاة لغاية ما ترتفع الشمس ونبقى نصلي بعد ذلك لأنها تطلع بين قرني الشيطان. قال وهي ساعة صلاة الكفار، يبقى نتشبه بالكفار في هذه الساعة في الصلاة. قال فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار. يبقى الصلاة محظورة مشهودة، تشهدها الملائكة، تحضرها الملائكة، صلاة عظيمة، صلاة الضحى لغاية قبل صلاة الظهر مباشرة، شيء يسير جدا. قال لنا هنا حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، هذه يمكن صورة للاستواء، صورة الشمس هنا، الشمس ده لو أخذنا خط رأسي هنا الاستواء، الشمس هي طالعة من المشرق وصلت لهذا المكان، يقول لك ما تصليش بقى في هذا الوقت. الوقت ده قد إيه؟ العلماء يقول وقت قليل جدا، لا يكفي لركعة، لا يكفي لركعة، يبقى مقدار مش حاجة قبل الظهر بعشر دقائق ومنع ناس من الصلاة، ولكنه قد دقيقة مثلا أو كهذا الشيء. يبقى إذا كنت قبل الأذان خلاص الأذان على وشك لا داعي لأن تصلي في هذا الوقت، اسمه استقلال الظل برمح. وقت استقلال الظل برمح يعني أنه لو في رمح تحت الشمس هنا هيبقى فيه ظل على الأرض، لأن الشمس فوق مباشرة هيبقى الظل بتاعه علينا، لو أنت واقف يبقى الظل عليه. هذا لا يتخيل في مثل بلادنا، ما يتخيلش هذا الشيء، لأن الشمس ما فهياش فوق رؤوسنا تماما في وقت الظهر، ولكن واخدة شمال شوية أو جنوب شوية، لكن ده يتخيل في مكة هناك عند خط الاستواء تبقى الشمس تماما فوق الرؤوس، وده يسمى وقت استقلال الظل بالرمح. يبقى في غير ذلك حلاقي لي ظل تحت الأرض في أي وقت عند استقلال الظل بالرمح ولا عند قبل ولا بعد. يبقى بالتقريب قبل صلاة الظهر بمقدار ركعة لا داعي لأن تصلي النافلة في هذا الوقت. إذا كان الوقت قليلا كده بلا داعي، إذا طفت بالبيت إن تصلي أصبر أما أزل الظهر صلي بعدها. يبقى ده الوقت. ليه هذا الوقت؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حينئذ تسجر جهنم، يعني في هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم. طبعا هذا الوقت يكون في بلدنا، البلد الثانية، البلد الثالثة، وقت من الأوقات جعل الله عز وجل تسجر فيه جهنم. حنلاقي وقت طلوع الشمس تطلع عندنا هنا، وبعد خمس دقائق في المحافظة الثانية، وبعد خمس دقائق، بعد ساعة في البلد الثانية، بعد ساعة، كل هذه الساعات تسجر فيه جهنم أو تطلع فيها الشمس أو أنه يسجد الكفار في هذا المكان لها. يبقى أنا ممنوع أني أصلي في الوقت اللي في كفار هذا المكان يسجدون فيه للشمس. يمكن في بلد تانية بعدها بساعة ماليش دخل بساعة، أنا بتكلم عن المكان الذي عندي هنا. وهذه عبادة، عبادة ربنا نهاني عن هذا الوقت بالنسبة لي أنا في مكاني إني لا أصلي فيه ولا أصلي فيه. ما أقولش طب أنا بعد ما أصلي بعد خمس دقائق هكون في بلد تانية هي الشمس بدأت تطلع أو بدأت تغرب فيه، لا دخل لك ببلد الأخرى، أنت مكلف بالمكان الذي أنت فيه. وإذا أنت بتصلي الصبح هنا في الوقت، بعدك في بلد أخرى صلي في وقت آخر، لو إنك سمعت أذان السعودية وأنت هنا لا يجوز لك تصلي صلاة الصبح ولا يجوز لك تصلي صلاة الظهر، إن هنا أنت مسؤول عن المكان الذي أنت فيه في الصلاة. فحين يقول تصدر الشمس يبقى لناس في هذا الوقت تصدر النار والعياذ بالله، في طلوع الشمس يسجد الكفار يبقى في هذا المكان الذي فيه هذا الشيء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن هذه الأوقات حتى يرى ينظر نطيع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك، ولا حنقعد نجادل في هذا الشيء ونلغي الأحاديث اللي ثبت في الصحيحين بهذا المعنى. جاء عن ابن عمر وابن عباس والحسن والحسين ابن علي رضي الله عن الجميع، وعن ابن زبير رضي الله عنه، عن طاووس وعطاء والقاسم بن محمد وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، جمهور العلماء جوازها في جميع الأوقات بلا كراهة. بلا كراهة، يبقى هنا الجمهور على الجواز بلا كراهة، للحديث الذي عند الترمذي من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة عموم الأوقات في مكة، فاللي يحتج بالحديث الأول حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة ابن عمرو ابن عامر يقولوا له لا، هذا الحديث اللي انت فيه في عموم في كل الأماكن وفي كل الأوقات، ولكن يخص بالكعبة فقط عند البيت الحرام، ويخص بهذه الصلاة في هذا المكان فقط. ولكن بعض أهل العلم قالوا انه لا، واحتدوا بأن عمر رضي الله عنه كان إذا طاف بعد صلاة الصبح لم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. فكان عمر يراعي الحديثين، إن في حديث في الإذن وفي حديث في المنع، فكان يغلب جانب المنع، وكنظرة فقهية إنه إذا جاء حديث بالإذن وجاء آخر بالمنع يبقى المنع مقدم على الإذن اللي فيه. لكن على كل هذا الاختيار اللي فيها، فإذا صلى إنسان واختار يصلي في أي وقت فليصلي، لأنه داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع. طيب خلص الركعتين حيتوجه إلى الصفا حتى يطوف أو يسعى بين الصفا والمروة. هنا آدي منظر الكعبة في هذا المكان، هنا باب الكعبة قصادهم، هنا هيبقى الصفا والمروة. أما يقف على الصفا يشوف البيت، أما يقف على المروة الحواجز تمنعه أنه يرى البيت. فهنا توجه إلى الصفا، وكان في الماضي يقولوا من باب الصفا، الآن ما فيش باب لأنه باب مخصوص، باب ولكن أبواب كثيرة ممكن تدخل على الصفا من أي مكان من المسعى. هنا الصفا والمروة، الصفا جبل، المروة جبل، بين الجبلين حوالي 400 متر تقريبا، يعني أقل من نصف كيلو، حوالي 394 متر ونص تقريبا بين الاثنين. العرض بين الصفا والمروة الآن يعني حوالي 20 متر، يمكن في صور قديمة أقل من ذلك بكثير، إنما المقصود الجبل، المقصود الجبل يسعى بين الجبلين، سواء أن هو 20 متر حيوسعوها يخلوها 40 متر يخلوها أكثر، يسعى بين الجبلين. المسعى بين الصفا وبين المروة هتلاقي هنا مكان قريب شوية من الصفا بين الاثنين اللي هو هيسموه الميل الأخضر، الميل الأخضر علامة، يعني علامة منصوبة هنا وبعدها علامة تانية بين الاثنين بتبتدي تسعى، تسعى يعني تمد شوية كهيئة الجاري من هنا لهنا وبعدين تمشي لغاية المروة. يبقى ده منقول بين الميلين يعني في هذه المنطقة، يبقى هنا المسعى بين الصفا وبين المروة، هنا بين الميلين الأخضرين معنى العلامة الخضراء في هذا المكان. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة على الراجح والأحوط في الاختيار، على الراجح والأحوط في ذلك. العلماء اختلفوا في ذلك، وإن كان قول من قال أنها واجبة قول له وجهة من النظر وقوي من ناحية الدليل، ولكن الإنسان يأخذ باله أنه يؤدي العبادة كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيأتي بها. إذا كان في حدا في خلاف بين العلماء ما يعرضش العبادة اللي يمكن يعملها مرة في العمر لأنه يتقال له صحيحة أو إن باطلة أو ارجع تاني وهذا الذي وجب عليه، يبقى على ذلك لابد أن يأتي بهذا الركن. الركن الأول في العمرة كان الإحرام بمعنى النية، الركن الثاني كان الطواف بالبيت، الركن الثالث اللي هو السعي بين الصفا والمروة. العلماء اختلفوا في الجمهور على أنه ركن. الجمهور طبعا كلمة جمهور معنى أكثر العلماء، أكثر العلماء. الأحناف على أنه واجب يجبر بدم، على أنه واجب، وده قول في مذهب أحمد. هتلاقي الإمام أحمد ليه ثلاث أقوال في هذه المسألة بناء على الخلاف اللي بين العلماء فيها، قول بأنه ركن من الأركان، وقول بأنه واجب، القول بأنه ركن هذا الأشهر في المذهب، وقول بأنه واجب وده اختاره ابن قدامة ومال إليه شيخ الإسلام تيمين رحمه الله. قول الثالث أنه سنة، وده قول جاء عن بعض الصحابة بأنه سنة، أو احتدوا بالآية فلا جناح عليه احتدوا، وهو قول ضعيف وليس قويا، قول بأن السعي سنة. لكن الخلاف في السعي بأنه هل هو واجب ولا أنه هو ركن من الأركان. الأحناف على أنه واجب، طالما أنهم قالوا واجب حيقول يجبر بدم، يعني لو أنه كان هناك لابد أن يأتي به، ليسافر من غير ما يأتي به يجبر بدم. هذا على قول الأحناف، وده قول في مذهب أحمد كما ذكرنا. يقول النووي رحمه الله: السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر بدم، ولا يفوت ما دام صاحبه حي. مش هيفوت هذا ركن، معناه لو ردع بيته حيلزم تاني يسافر تاني ليأتي السنة دي السنة الجاية، لابد أنه يأتي طالما أنه حي. قالوا كذلك لو بقي منه سعي واحد، سعي من بيسعى سبع مرات بين الصفا والمروة رايح مرة راجع التانية، لو ترك واحدة يبقى عليه أنه يرجع ويأتي بها. يقول الإمام مالك: يرجع من بلده وإن لم يترك إلا شوطا واحدا من السعي. قول مالك رحمه الله، وكذلك الشافعية يقولون مش شوط واحد، يقول لو خطوة واحد، لو خطوة ما وصلش في السعي نمرة سبعة إلى المروة، ما وصلش راح طالع من باب من الأبواب الجانبية، ما وصلش للمروة، يبقى يلزمه أنه يأتي به حتى لو سافر يرجع ويأتي به. عند الأحناف يقولون ليس بركن عندنا، ليس بركن عندنا. يقول ابن قدامة بفصل هذه المسألة: قال روي عن أحمد أنه ركن. قلنا جاء عن أحمد ثلاث أقوال، أنه ركن وأنه واجب وأنه سنة، والأقوال الخلاف اللي بين الصحابة والتابعين برضو نحو هذه الأقوال. قول أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهذا أعلى الأقوال، جاء عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وجاء عن عروة بن الزبير، وعن اختاره الإمام مالك والشافعي، وقول المشهور في مذهب أحمد رحمه الله. دليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فكانت سنة، يعني قولها فكانت سنة يعني ثبتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقصد سنة بمعنى جواز تركها، لا، دي كانت بترد على اللي بيقول ان هي يعني لا جناح على من تركها، فردت قالت لا، طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمين، فصارت سنة، يعني تقصد شعيرا من شعائر الحج، وذلك اكملت حتى لا يتوهم من كلامها انه يجوز الترك. قالت: فلعمري، كلمة اصلها لعمري يعني قسم بالعمر، القسم، كما قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هي كلمة شائعة على ألسنة العرب لا يقصدون بها القسم، لا يقصدون، فعلى ذلك لا نقول إنه من قال لعمري أشرك بالله، لا، ما كلمة تجري على اللسان، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل وأبيك كذا، أفلح وأبيه إن صدق، هي كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها حقيقة القسم. كذلك هنا هذه، وإن كان أصلها القسم، لكن مقصد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا تقصد القسم، إنما قصدت كلمة تجري على لسان العرب بمعنى تأكيد الكلام الذي تقول. قالت: فلا عمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. ما أتم يبقى حج ناقص، إنها قالت إن هذه ركن من الأركان، حده ناقص ليس تاما. وعن حبيبة بنت أبي تجرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يبقى هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وفهمت عائشة من كلامه صلى الله عليه وسلم ومن القرآن أنه الذي لا يسعى بين الصفا والمروة لم يتم حجه. قال النووي: ولأن، أو قال ابن قدامة: ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. قول تاني عن أحمد: يقول روي عن أحمد أنه سنة وأنه لا يجب بتركه دم. هذا قول، يعني ليه قالوا أحمد؟ لأن قال به بعض الصحابة زي ابن عباس وأنس وابن الزبير، فهنا قال هذا القول. وكثيرا ما يأتي في مذهب أحمد أقوال بناء على خلاف الصحابة، فأحيانا يميل لهذا القول وأحيانا لغيره. هذا القول يرجحه الآية، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولكن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ردت على من قال بذلك لما كان عروة بن زبير يسألها عن ذلك ويقول إنه يرى يعني إنه لا جناح على ربنا يقول كده فلا جناح عليه أن يطوف. قالت لو كان كما فهمت لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف ألا يطوف، فخطأته في ذلك وهي الفقيهة العالمة باللغة العربية رضي الله تبارك وتعالى عنه، فخطأت ابن أختها عروة ابن الزبير ابن سيدة أسماء رضي الله عن الجميع، فخطأته في فهمه قال لو كان كما زعمت لكان قول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يطوف ألا مش أن يطوف، ولكن أن يطوف أي تدي لها سبب. هذه الآية لها سبب، سببها أنهم كانوا يسعون كان شيء مستقر عندهم، الطواف في البيت والسعي شيء مستقر عندهم، ولكن كانوا يسعون بين الصفا والمروة كان في أصنام موجودة في هذه الأماكن، فكانوا يقولون يعني إحنا الأماكن كنا نسعى فيها أصنام هنسعى فيها الآن، فنزل القرآن يقول لا جناح من خلاص شهادة الأصنام الآن لا جناح عليكم أن تطوفوا وأن تسعوا في هذه الأماكن. فهنا نفى الله عز وجل الحرج لعلة كانت موجودة وهم سألوا بناء على ذلك، لذلك قول من قال إنه لا جناح بمعنى إنه من السنة الطواف ولك ألا تطوف هذا خطأ خطأته السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال القاضي أبو يعلى اللي هو الفراء الصغير من الحنبلة هو واجب وليس بركن، وده اختيار ابن قدامة نفسه رحمه الله، إذا تركه وجب عليه دم. قال ابن قدامة وهو مذهب الحسن يعني البصري وأبي حنيفة والثوري، حسن البصري وأبي حنيفة والثوري، لكن أعلى ما جاء فيها هو قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا الاحتياط في ذلك. يقول وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحد إلا به، يعني التكييف الفقهي للمسألة من ابن قدامة رحمه الله، يعني بيقول لك إن القول اللي هو بيميل إليه أو القول الأولى وإن كان الأشهر في المذهب أن السعي بين الصفا والمروة هذا ركن من الأركان، هذا ركن من الأركان، لكن هو بيذكر هذا القول إنه لا مش ركن إنه واجب، بيقول هذا القول أولى أو ليه أولى، بيقول إنه الدليل اللي فيه إنه اسعوا إن الله كتب عليكم السعي هذا يدل على الوجوب وليس على الركنية، ولكن سعى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وقال اسعوا وأمر بالسعي، والسيدة عائشة رضي الله عنها رأت أنه لا يتم الحد إلا به، فقولها لاحتياط القول بالركنية فيه. يقول ابن قدامة لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحد إلا به، ولاحظ أن عائشة رضي الله عنها صرحت بأنه لا يتم الحد إلا به، لكن هو بيقول وإن صرحت بس عرضها غيرها من الصحابة، طالما عرضها غيرها يبقى برضو الأمر الخلاف مازال مولودا. وحديث بنت أبي تجرى اللي هو في اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي قال يرويه عبد الله بن المؤمل ابن المؤمل وهو ضعيف عبد الله بن المؤمل، ولكن الحديث ذكر الحافظ ابن حجر أن له رواية أخرى من حديث آخر يتقوى بها هذا الحديث، فقواه الحافظ ابن حجر وكذا صححه الشيخ الألباني، فعلى ذلك قول عائشة أقوى في ذلك لا بد من السعي بين الصفا والمروة، وإن الاحتياط قول عائشة رضي الله عنه ركن من الأركان. هذه صورة قديمة للمسعى، تخيل بقى الصور شوف السعي بين الصفا والمروة في الماضي كان حتة قد إيه ويدوبك ما مستورة بساتر مظلة مظلة فقط، اللي يشوف الآن ويشوف في الماضي يحس بالنعمة اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنعم على العباد فيها، ويعني جزاهم الله خيرا في المسؤولين عن الحرمين في اللي بيعملوه يعني بيصرفوا فلوس البلد على هذه على الحرمين في تعمير الحرمين والتوسعة، شيء عظيم جدا لما ترى ما كان في الماضي في السعي في هذا المؤمن، كم واحد يسعى تحت هذا المكان يقول لك انه يدخل في هذا المكان 100,000 واحد، مين تحت المظله دي يسعى 100,000 واحد ولا تسعى لمين اللي يسعى فيها؟ هذا المكان كان خارج المسجد، كان بين العماير خارج المسجد، ولذلك كان الحائط تاتي في هذا المكان اذا طافت بالبيت ويسعى تسعى بين الصفا والمروه تسعى في هذا المكان، والان دخل بداخل المسجد بقى بداخل المسجد وبقى واسع جدا زي ما تاتي صوره لي اظن موجوده هنا بعد شويه لعلها تظهر لنا. لا يتم العمرة أو العمرة والحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة. قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليه. ولو الحديث ذكرناه عن حبيبة بنت أبي تجرى قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه عليه الصلاة والسلام من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ده الحديث. وذكر الشيخ الألباني أنه له رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حد عن الرمل فقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. رواية أخرى كان برضه فيها متروك. ويقول الحافظ ابن حجر: يمكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. قال: وهذا الحديث أو جزء موجود في صحيح مسلم. احتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرى وذكر في هذا الحديث اللي ذكرناه. وقال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. الحافظ ابن حجر يقول: له طريق أخرى عند ابن خزيمة مختصرة وعند الطبراني عن ابن عباس إذا انضمت إلى الأولى قوية. يبقى الحافظ ابن حجر قوى الحديث اللي فيه إن الله كتب عليكم السعي. كذلك ذكر الشيخ الألباني وصحح الحديث صححه يعني بالطرق اللي ذكرها فيه. لصورة أخرى للمسعى واسع وكانت صورة بهتة شوية لكن فرق بين تندة موجودة على مكان يعني يكفي بالعرض كده 5-6 ومكان واسع جدا العرض بتاعه 20 متر رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وكان مظلل أيضا. هذه صورة أخرى للمسعى صورة حديثة. شوف مسعى العرض بتاعه 20 متر الطريق اللي جايين من هنا هناك المروة وجايين على الصفا هنا الطريق الثاني اللي راجعين على المروة هنا مجموعة من الناس عرض ياخد عدد ضخم جدا من الناس ألوف الموجودين في هذا المكان رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يبقى حيتوجه إلى الصفا ويتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى إذا رأى البيت كبر الله وهللها وهلله وحمده. يبقى هنا الذكر المشروع فوق الصفا تقف وتستقبل البيت وترفع يديك تكبره الله سبحانه الله أكبر تهلل تقول لا إله إلا الله تحمد الله الحمد لله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر ويدعو بعده ويقوله ثانيا ويدعو بعده ويقوله ثالثا ويدعو بعده. يقول جابر رضي الله عنه: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا فراقى عليه. لفظ بتأليف صحيح مسلم. قال: حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله تعالى وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة. إذا هذا الذكر يقوله 3 مرات. في رواية ذكر يحيي ويميت رواية ما ذكرش يحيي ويميت. رواية ذكر لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ورواية أخرى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده. كله جائز طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعله مرة قال كذا ومرة قال كذا فالأمر واسع في ذلك. يبقى تقول هذا الذكر وتدعو الله عز وجل وتدعو لما شئت من أحوال الدنيا والآخرة وانت واقف يعني تاخذ مكان لا تضيق فيه الناس. الناس بيجي من هم عند الصفا بينزل متوجه المروة يقف عند المروة ينزل يتوجه إلى الصفا في الطريق ناس بتلف من هذا المكان بتلف، لو انت واقف في الممر قدام الناس بحيث تمنع الناس من المرور تضيق الناس يزقوك وتزق الناس، لكن خد مكان جانبي ارجع ورا، عايز تقف تدعو وتطيل الدعاء ما توقفش في ممر الناس، ولكن خد مكان بعيدا عن الملف اللي بيلف فيه الناس وادعو الله سبحانه وتبارك وتعالى بما شيء. يبقى بتقف هنا تستقبل البيت وانت فوق الصفة من هذا المكان حتشوف البيت، تستقبل وترفع يديك وتدعو بعد ما تكبر وتهلل وتحمد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ثم تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى بما شئت من الدعاء وتكرر هذا الذكر الذي ذكرناه وتدعو بما شئت. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في هذا المكان، وأيضا بعدما بيصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم كان يدعو ويقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. دعاء عظيم وجميل، أن الله يثبتنا على الإسلام، يثبتنا على الإسلام حتى يتوفانا عليه. ويقول نافع عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفا اللهم عصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، يعني طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حدودك، يعني أن نقع فيما حرمت، جنبنا حدودك أن نقع فيما حرمت. اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم حبب إلينا أو حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين. يدعو هذا جميل وحسن، وهذا المعنى جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش جاء في حديث اللي هو اختصام الملأ الأعلى، حديث في رواية معاذ وغيره، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في وقت الفجر وقد تأخر عنهم جدا في صلاة الصبح، وبعدين ذكر أنه رأى الله عز وجل في منامه عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل سأله فيما يختص الملأ الأعلى، لغاية ما ذكر في الحديث الكفارات والدرجات، وبعدين ذكر قال ثم قل ادعو اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وزاد في رواية قال وأسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي مما سواه، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. فهذا المعنى دار حوله ابن عمر رضي الله عنه في هذا الشيء، فلو أن قلت نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ كان أجمل. إذا فرغ من الذكر والدعاء نزل من الصفا متوجها إلى المروة فيمشي. يبقى وانت نازل من الصفا ماشي 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 متوجه للمروة، لكن حتوصل عند هذا الميل نسموه الميل الأخضر، وبعدين تاخد بقى الإسراع من هنا إلى هنا، هتلاقي علامتين عاملين زي الكمر اللي في الحيطة فوق ده كده لونها أخضر ونازلة بعمود من هنا أخضر والناحية التانية عمود أخضر، ده واحدة بعدها بشوية واحدة أخرى بنفس هذا المنظر، بين الاثنين يشرع الإسراع، سواء انت رايح للمروة أو انت جاي من المروة عند الصف، لما توصل بين الميلين يستحب الإسراع. هنا وانت نازل متوجه إلى المروة في هذا الممر من هنا لهنا هتسرع شوية اللي هو الرمل، وبعد ما وصلت للآخر هنا تمشي الباقي. عند المروة وقفت ودعوت وانت نازل المروة، جيت هنا عند الميل هنا تقف وتدري شوية أو تسرع شوية من الميل للميل، وبعدين تمشي من الثاني لغاية الصف. اسمه الميل الأخضر اللي هو العمود، يعني العمود الموجود في هذا المكان لونه أخضر. يبقى نزل من الصف متوجها إلى المروة فيمشي على سجية مشيه المعتاد حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر 6 أذرع، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين الميلين. السعي اللي هو يعني التشبه بهاجر لما كانت في هذا المكان، إن نزلت من الصفاء تذكر بقى الأحداث هذه وكيف عبدت ربها وتوكلت عليه وكان تبحث عن مغيث لها، واستحضار القصة إن أنت رايح تحج وتبحث عن من يغيثك من الذنوب ومن الآثام وأن الله عز وجل يرضى عنك. هي كانت متلهفة بتبحث عن من يغيثها ويغيث ابنها من العطش ومن الظمأ ومن الموت في هذا المكان. والإنسان الذي يحج يتذكر ذلك، فكأن الله الذي أغاثها من ذلك هو الذي يغيثك من الذنوب ويغيثك من النار ويدخلك الجنة، فحين السعي يتذكر ذلك. يبقى ينزل من الصفا المروة بين الميلين بيسعى سعيا شديدا، يقول لنا الإمام النووي الميل الأخضر اللي هو العمود يعني أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كان في الماضي، كان في الماضي في هذا المكان يتصل بدار العباس، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يأتي المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهر، يعني كأنه من الماضي كان المروة ما بتبانش قوي منها، بعد طبعا التوسعات وكده صعب أن تشوف من عند المروة الكعبة، ولكن تستقبل جهة الكعبة وتدعو وأنت عند المروة، نفس الذي ذكرته عند الصفا تدعو به عند المروة. هذه مرة من سعيه من الصفا إلى المروة، ثم يعود من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. هنا يمكن صورة للمروة، وهنا الميل الأخضر بين العمود، أدي العمود، وهتلاقي في السقف برضو نفس حكام زي الكمر اللي في الحيطة كده برضو أخضر في هذا المكان، هنا تلاقي لونه أخضر من هذا المكان لهذا المكان، أنت بتاخدها تجري أو تسعى سعيا شديدا من هنا إلى هنا، ومسافة ما هيش طويل، لكن ما تاخدش بقى من صف المروة جاري رايح جاري، لا هو هذا المكان فقط. فرضنا أن أنت نسيت الإسراع فيه، يبقى خلاص الباقي بعد ذلك هتمشي وانت راجحك تسعى في هذا المكان، يعني تسرع في المد فيه. يستحب أن يدعو بين الصفا والمروة في مشي هنا في كل المكان في ذكر الله عز وجل، وانت ماشي بتذكر الله عز وجل، وصلت المروة ذكرت الله، رجعت من المروة للصفا تذكر الله، وانت رايح دي بتذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، واجبات السعي وشروط السعي وسنن وأداب السعي. واجبات السعي قالوا 4 حاجات من الواجبات عليك في السعي: أن تقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، لابد من قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة. لكن لو شفنا في الصورة اللي فاتت الأولانية، يبقى هنا بنقول تقطع المسافة من الصفا للمروة، هنا أعلى الجبل في الصف في آخر الصف، هنا المروة آخر المروة، مش مطلوب من آخرها الأخير، لكن لو فعلت ذلك ما لا شيء عليك، إنما المهم أن أنت توصل لهذا المكان، أول الصفة وأول المروة، ده اللي العلماء يقولون الوجوب عليك من أول الصفة لأول المروة، يعني طلعت خطوة فوق جبل الصفة نفس الحكاية عن المروة، هنا ذا جبل وذا جبل، وإن كان يعني حقيقة في المنظر هتلاقي منظر الجبل في الآخر، منظر جبل الصفة هنا وانت هناك، قبله هنا برضو من الجبل منحنى كده، أو إنه جزء من الممر المبلط من الجبل نفسه، أنت وأنت هو بيطلع بيك البلاط هذا فوق الجبل، فلو إنك وصلت إليه يكفي هذا الشيء، ولكن أفضل إنك ترتفع فوقه شيء أو تأخذ مكان بعيد عن الناس وتدعو الله عز وجل كما ذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا على الصفا هناك على المروة نفس الشيء اللي فعلته هنا وهنا. يبقى قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقى منها قدر خطوة لم يصح سعيه، هذا كله إذا لم يصعد على الصفا والمروة، فإن صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صعد على الصفا وصعد على المروة عليه الصلاة والسلام. الواجب الثاني الترتيب، الترتيب يعني تبدأ بالصفا ورحت للمروة ترجع إلى الصفا، يبقى وانت من الصفا للمروة نمرة واحد، من المروة للصفا 2، من الصفا المروة 3، وهكذا بديت بالصفا يبقى الشوط الصباح ينتهي عند المروة، يبقى لابد من هذا الترتيب. فرضنا ان طلعت من الكعبة من ناحية الركن الشامي ومشيت مع الزحام دخلت على المروة، يقول لك امشي من المروة للصفا وما تحسبهاش، وبعد كده من الصفا تبتدي تحسب النمرة 1 بالنسبة لك. يبقى إن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا، فإن عاد من الصفا كان هذا أول سعي، ويشترط أيضا في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة وفي الثالثة من الصفا وهكذا. الواجب الثالث إكمال 7 مرات، إكمال 7 مرات، يبقى رايح مرة راجع الثاني. لو سعى أو طاف وشك في العدد قبل الفراغ يبقى يبني على اليقين، يبني على اليقين. الواجب الرابع كون السعي بعد طواف صحيح للذاكر، للذاكر يعني لو أن إنسانا نسي ما أو جهل الحكم ودخل لقى المروة، طب أبتدي بالصفا والمروة بعدين أروح أطوف بالبيت، هنا أساء، أساء ولكن يعذر بجهله، ولكن المتذكر نقول يجب عليك تبدأ الأول بالطواف بالبيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لزمه أن يأتي ببقية الطواف، يعني فرضنا أنت سعيت بعد ما خلصت السعي بالبيت تذكرت لنا متفش الله خمس أطوفة فقط بالبيت، تذكرت الآن ونقول لك ارجع هات الباقي، وبعدين هتعيد السعي ولا تعمل إيه؟ لا، إذا قلنا الجاهل والناس وبدأ بالسعي كله قبل الطواف أجزع عنه أن يطوف ويلزمه السعي، يبقى هذا أولى، يبقى هذا أولى. الموالاة بين مراتب السعي سنة، أنك توالي أعني من الصفا للمروة من المروة للصفا وراء بعض، إن هو الموالاة ما فيش قطع بين هذا وذاك، لكن فرضنا إنسان تعب جدا زي بقى أحيانا بعض الناس كبير في السن ساعة ساعين وخلاص ما أقدرش راح ماشي رجع للفندق بتاعه تاني يوم كمل الباقي اللي عليه، لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك. يبقى الموالاة بين مراتب السعي سنة، فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهن لم يضر. وكذا الموالاة بين الطواف والسعي أيضا سنة، يعني طاف بالبيت وبعدين ما أقدرش راح مروح الفندق بتاعه أو نام في ساحة الحرم وبعد ذلك قام يسعى بين الصفا والمروة أيضا لا شيء عليه. سنن السعي يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يوليه، أن يكون عقب الطواف. هنا فرق بين الواجبات أنه يكون بعد طواف والسنن أنه يكون عقب الطواف، في فرق، في فرق، في وقت اللي هي أنه الموالاة، الموالاة نقول الموالاة سنة، الموالاة سنة. الترتيب هذا الواجب الذي ذكره للذاكر للعارف أنه يرتب الطواف الأول والسعي بعد ذلك، هذا الواجب واجب. لكن الموالاة بمعنى طاف بالبيت يستحب بقى يطلع لباب الصفا يقول إن الصفا والمروة مشاعر، لا نبدأ بما بدأ الله به ويبدأ بالسعي، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم الفرق بين إيه الواجب وإيه السنة؟ مش فاهمين؟ نمتم نمتم. طيب الواجب، الواجب أنت دخلت البيت قدامك الصفا والمروة هنا وآدي الكعبة هنا، سبت الكعبة ورايح للصفا والمروة، نقول لك لا، لا يجوز لك ذلك. الواجب ابدأ بما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، إنك تطوف بالبيت وبعد ذلك السعي يكون بعدها، هذا الواجب. أنت نسيت، نقول خلاص معذور بنسيانك أنك بديت بالسعي وبعد ذلك طفت، لكن كان الواجب عليك وأنت ذاكر تبدأ بالبيت. يبقى هنا كان ترتيب بين الاثنين. لما نقول إنه من سنن السعي أن يكون بعد طواف، معناه إنه الموالاة، إن طفت بالبيت ما تروحش الفندق شوية وبعدين ما تنامش تستريح شوية وبعدين تقوم، لا، السنة إنه بعدها. طيب أنت أخرت وسبته لتاني يوم حب أسعى، لا شيء، لا شيء، لأنه هذه سنة وليس فرض. فهمتم الفرق؟ طيب، يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث، لأن السعي في ذكر الله عز وجل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرد السلام تيمم ورد السلام عليه الصلاة والسلام، يبقى أولى الذكر العظيم اللي هتقوله وانت فوق الصفا وانت في طريقك للمروة وانت فوق المروة، كل دي أذكار هتقعد ساعة ولا ساعتين عمال تسعى بين الصفا والمروة شيء طويل، يبقى أولى ان انت تكون على وضوء. هذا مستحب وليس فرضا، لأن الإنسان وهو بيسعى ممكن ينفلت منه ريح ولا شيء، فليس عليه أن يعيد هذا مرة ثانية. يستحب أن يسعى على طهارة، فلو سعى محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو عليه نجاسة أو انكشفت عورته صح سعيه، صح سعيه. طبعا إن إنسان انكشفت عورته إنه إما متعمد وإما إنه معذور، معذور خلاص شيء، متعمد آثم عليه اسمه واسمه مضاعف في هذا المكان الحرام ويمشي على هذه الهية. طبعا هنا لما نقول فإن أنه انكشف يعني بعض النساء ممكن وهي الطرحة بتاعتها وقعت راح تسيبها وهي عمالها بتسعى وشعرها مكشوف وبادي فيه، وفين على ما عدل طرحتها على رأسها علشان تستر نفسها، هنا آثمة ولا شك، إن هي ماشية مكشوفة الشعر في هذا المكان حرام، آثمة في هذا الشيء. ولكن الجزء اللي هي مشته على هذه الهيئة السعي صحيح ولا غير صحيح؟ هو الكلام هنا نقول انه صحيح في انه شرط في الطواف بالبيت، وهنا انه ليس شرطا في صحة السعي. المرأة لو انها طافت بالبيت بعد ما طافت جت لها دور وهي خارجة من البيت، نقول لها اسعي بين الصفا والمروة، تسعى وهي على هذه الحال الذي هي فيها، لكن الطواف لا يصح منها طواف وهي حائض، انما السعي يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت اقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي البيت، نهاها عن الطواف ولم ينهى عن السعي، وان كانت لم تطف ولم تسعى رضي الله تبارك وتعالى عنها لغايه ما انتهى امر الدور. الافضل ان يتحرى زمان الخلوه لسعي وطوافه كما ذكرنا يعني قبل ذلك في الطواف بالبيت، وخاصه المراه ان تتحرى الاوقات اللي بقى السعي بين الصفا والمروه فيها اخف شويه فتسعى في هذا الوقت. أيضا الرجل الإنسان لما ينقي الوقت اللي يكون فاضي شوية في المسعى هيعرف يقف يدعو، هيعرف يقف الصف، لكن لما يكون الزحام شديدا جدا الإنسان يعني يقف شوية يدعو بعدين مع طوفان الزحام اللي بيزقه يثبت شوية بعد ما بيقدرش عليه، فهنا ينقي الوقت اللي يطوف بواسعة اللي يكون الزحام قليل. لو سعى به غيره محمولا جاز، ولكن الأولى سعيه بنفسه، يعني اللي بيسعى بين الصفا والمروة كما شفنا الصورة هتلاقي الممر اللي جاي من الصفا رايح للمروة وممر تاني اللي بين الاثنين مكان للي قاعد على عجلة أو حاجة بيسعى بها في هذا المكان. فلو إن إنسان قادر على السعي ولكن كسل راح قاعد على عجلة وحد وده وجابه، السعي بتاعه صحيح، السعي بتاعه صحيح، السعي الذي ركب أو حمل سعيه صحيح، لكن الأولى سعيه بنفسه. برضو من السنن أن يكون الخروج إلى السعي من باب الصفا، من باب الصفا حسب ما تيسر له، أن يرقى على الصفا وعلى المروة شيئا، هذا من السنن، فلو انتهى لغاية أول الصفا أو المروة خطوة فوقها يصح منه، لكن الأكمل والأفضل أنه يتجاوز بشيء وأنه يقف في مكان يقضي فيه على الدعاء. من السنن أيضا الذكر والدعاء على الصفا، ويستحب أن يقول في مروره ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، أن هذا جاء عن الصحابة كابن مسعود وابن عمر لكن ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تقرأ القرآن. أيضا سنة أيضا يستحب أن يكون سعي في موضع السعي الذي سبق بينه سعيا شديدا اللي هو بين الميلين يعني، وفي الباقي يكون ماشيا. المرأة تمشي جميع المسافة، يبقى هذا السعي إنه كأنه بيجري هذا للرجل، لكن المرأة لا، ما فيه جري، المرأة ما تمشي. طيب إنسان ماشي مع زوجته، هنا أقول له اجري وسيب زوجتك، يمشي مع زوجته، لكن ماشي مع زوجته في المسعى يمشي مع زوجته. لا يسن الاضطباع في السعي، لا يسن. يقول ابن قدامة الاضطباع معناه أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرد طرفيه على كتفه اليسرى، قال ولا يطبع في السعي، ولا يطبع، وده الصواب اللي فيه. اختار الشافعي للطباع ليه؟ قال لأنه أحد الطوافين فأشبه الطواف بالبيت، ما جابوش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن جابوا قياسا على الطواف بالبيت، نقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي طاف بالبيت هو الذي سعى بين الصفا والمروة، هنا طبع هنا لم يطبع، هنا نتوقف على سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن قدامة ولنا يعني نرد على الإمام الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبع فيه، والسنة الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام أحمد ما سمعنا فيه شيئا، ما سمعنا حكاية الاطباع فيه بين في السعي بين الصفا والمروة ما سمعنا فيه شيئا، والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه. هذا كلام جميل وجيد، إن قياس عبادة على عبادة، هذه عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعله هنا كما فعل كان مطبعا، فعله هنا لم يكن مطبعا، يبقى نفعل كما فعل هنا ونترك كما ترك هنا صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا تعبد محض. طيب بعد كذا الحلق والتقصير نجيبها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.